والسابع مخالفة الراوي غيره، مخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن. وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير، مخالفة بتقديم أو تأخير، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو، مخالفة بزيادة راو، ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. وخامسها مخالفة بإبدال راو براو آخر ولا مرجح، مخالفة بإبدال راو براو آخر ولا مرجح، ويسمى المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف. وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الأنواع، فيقال الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد، بتغيير سياق الإسناد، أو دمج موقوف بمرفوع، أو دمج موقوف بمرفوع. وبعبارة أوضح هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه. وقولنا من لفظه يعم السند والمتن، يعم السند والمتن، فتارة يرجع إلى سياق الإسناد، وتارة يرجع إلى دمج في المتن. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير. والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال، الحديث الذي وقع فيه الإبدال ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما، ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما. والمزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد، بزيادة راو في أثناء الإسناد. ويكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، ويكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، فيكون الزائد أدخل راويا في أثناء السند، فيكون الزائد أدخل راويا في أثناء السند. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأقوى، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأقوى، فإذا صرح الراوي الأقوى في محل الزيادة بالسماع علم أن الزائد أخطأ في زيادته، وإلا متى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معه، وإلا فمتى كان معنعنا فربما صحت الزيادة أو الوجهان معا أو الوجهان معا. فتارة يروي الراوي حديثا عن شيخ ثم يعلو فيرويه عن شيخ شيخه، وهذا واقع في حديث جماعة من الرواة عند البخاري وغيره، كحديث الجريدتين عن ابن عباس، فإن البخاري رواه من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، ورواه أيضا من حديث مجاهد عن ابن عباس، فيكون مجاهد سمعه من ابن عباس ومن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس، فصح الوجهان جميعا. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راوي، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راو ولا مرجح، ولا مرجح. والصحيح أنه الحديث الذي روي على وجوه متساوية، الحديث الذي روي على وجوه متساوية ولم يمكن الجمع بينها، ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، ولم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروفه، الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء الإسناد. وبين المصنف في نزهة النظر أن الفرق بينهما أن التغيير إن كان بالنسبة للنقط فهو المصحف، أن التغيير إن كان بالنسبة للنقط فهو المصحف، وإن كان بالنسبة للشكل فهو المحرف، وإن كان بالنسبة للشكل يعني الحركات من ضمة وفتحة وكسرة فهو المحرف. والاصطلاح الشائع عند المحدثين التسوية بينهم، والاصطلاح الشائع عند المحدثين التسوية بينهما. وهذا التغيير الذي ذكره يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة، يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، تعريف رواية الحديث بالمعنى. ويستفاد مما ذكره أنها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف. وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض ألفاظه، يكون بترك بعض ألفاظه. وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر، يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه، يكون بلفظ آخر يؤدي معناه. والأصل أن الرواية بالمعنى محلها إيش؟ المتن أم السند؟ والأصل أن الرواية بالمعنى محلها المتن. تقع في السند أو ما تقع؟
أي واثق تقع كيف؟ زعلة
نعم
خالد مثل حدثنا عبدالله بعن، هذا التنازع فيه أن هذه صيغة وليست يعني استند كله.
وتقع في الإسناد كما تقع في المتن. ومنه في مواضع من البخاري قوله وبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مراده وبه الإسناد الذي تقدمه في حديث قبله، فيروي حديثا بإسناد تام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتبعه بقوله وبه أنه صلى الله عليه وسلم قال. وهذا كثير في المسانيد، وخاصة في معجم الطبراني في بعض مسانيد الصحابة، فإنه يكون له سند واحد فيروي به أحاديث كثيرة فيذكره أولا ثم بعد ذلك يقول وبه، فهو لم يسمعه على هذه الصفة وبه، وإنما سمع بالإسناد تاما، ثم لما أراد روايته اختصره على هذه الصورة فرواه بالمعنى وقال وبه. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم جوازها إلا لعالم بما تحيل المعاني، هو عدم جوازها إلا لعالم بما تحيل المعاني أي بما تغيره الألفاظ من معنى إلى معنى، أي بما تغيره الألفاظ من معنى إلى معنى. ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ، أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، أفاده المصنف في الشرح. ودقة المدلول هي خفاء معناه، ودقة المدلول هي خفاه معناه، هي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب، خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب. والفرق بين مختلف الحديث ومشكله أن النظر في مختلف الحديث يكون واقعا بين الأحاديث المتوهم تعارضها، أن النظر في مختلف الحديث يكون بين الأحاديث المتوهم نظر تعارضها. أما مشكله فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض، فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض، فيكون الحديث في أصله فيه خفاء في معناه، فيه خفاء في معناه، فهذا يسمى مشكل الحديث. مثل إيش؟ سأذكر لكم أنتم الذين أمامي فائدة لعله يستفيد الذين من ورائي. لماذا خصصناهم بالفائدة حتى يستفيدوا؟ لماذا؟ لا ليس هذا، لأنني أسمع حديثا ورائي أخشى أن يكون عند الأخوان درس في الخلف، فأرجو من جلس الحلقة يسمع الدرس أو يخرج ويقرأ أو يتحدث ما شاء ولا يشوش علينا، فنذكر لكم الفائدة واعذرونا نشركهم فيها. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، هذا الحديث من مشكل الحديث، لأن الثابت عنه في هديه صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه كان ينام مع أهله في فراش واحد، فكيف في هذا الحديث يكون فراش للرجل وفراش للمرأة الحديث؟ فالإشكال في الجملتين الأوليين، واضح الإشكال؟ هذا إشكال في الحديث نفسه. وجوابه ها يا عبد الله أن المرأة لا، هذا واحد من المعاني. ووجه هذا الحديث أن المرأة العربية فيما سبق كانت تجعل لها فراشا آخر غير فراش الزوجية، وهو الفراش الذي تحتاجه في رضاع صغير أو تطبيب مريض من أبنائها، فلم تكن تأتي به إلى فراش الزوج. فلأجل هذا في الحديث فراش للرجل وفراش للمرأة، فالفراش الذي للمرأة لا يختص بها بمعزل عن زوجها، بل هو لمصلحة الزوجية بأنها تتخذه كي ترضع صغيرها إذا احتاج للرضاع أو كي تخفف عنه إذا أصيب بمرض، فهذا مما يخفى معناه في الحديث نفسه دون تعارض فيكون مشكلا. والسابع مخالفة الراوي غيره، مخالفة الراوي غيره، وهي ستة أنواع. أولها مخالفة بتغيير سياق الإسناد، مخالفة بتغيير سياق الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج الإسناد. وثانيها مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن، ويسمى الحديث المتصف بها مدرج المتن، وثالثها مخالفة بتقديم أو تأخير، مخالفة بتقديم أو تأخير. ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب، ويسمى الحديث المتصف بها المقلوب. ورابعها مخالفة بزيادة راو، مخالفة بزيادة راو. ويسمى الحديث المتصف بها المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. وخامسها مخالفة بإبدال راو براو آخر ولا مرجح، مخالفة بإبدال راو براو آخر ولا مرجح. ويسمى المضطرب. وسادسها مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق. ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف، ويسمى الحديث المتصف بها المصحف والمحرف. وعلى ما ذكره المصنف تعرف هذه الأنواع، فيقال الحديث المدرج هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد، بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع، أو دمج موقوف بمرفوع. وبعبارة أوضح هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس من لفظه. وقولنا من لفظه يعم السند والمتن، يعم السند والمتن، فتارة يرجع إلى سياق الإسناد وتارة يرجع إلى دمج في المتن. والمقلوب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، والحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير. والصحيح أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال، الحديث الذي وقع فيه الإبدال ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما، ليشمل التقديم والتأخير وغيرهما. والمزيد في متصل الأسانيد هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد، بزيادة راو في أثناء الإسناد. ويكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، ويكون من لم يزدها أتقن ممن زادها. فيكون الزائد أدخل راويا في أثناء السند، فيكون الزائد أدخل راويا في أثناء السند. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأقوى، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأقوى. فإذا صرح الراوي الأقوى في محل الزيادة بالسماع علم أن الزائد أخطأ في زيادته، وإلا متى كان معنعنا فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معا، وإلا فمتى كان معنعنا فربما صحت الزيادة أو الوجهان معا، أو الوجهان معا. فتارة يروي الراوي حديثا عن شيخ ثم يعلو فيرويه عن شيخ شيخه، وهذا واقع في حديث جماعة من الرواة عند البخاري وغيره، كحديث الجريدتين عن ابن عباس، فإن البخاري رواه من حديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، ورواه أيضا من حديث مجاهد عن ابن عباس، فيكون مجاهد سمعه من ابن عباس ومن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس، فصح الوجهان جميعا. والمضطرب هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راوي، هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راوي ولا مرجح، ولا مرجح. والصحيح أنه الحديث
الذي روي على وجوه متساوية، الحديث الذي روي على وجوه متساوية ولم يمكن الجمع بينها، ولا ترجيح أحدها، والمصحف والمحرف هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف، مع بقاء الإسناد. وبين المصنف في نزهة النظر أن الفرق بينهما أن التغيير إن كان بالنسبة للنقط فهو المصحف، وإن كان بالنسبة للشكل فهو المحرف، يعني الحركات من ضمة وفتحة وكسرة فهو المحرف. والاصطلاح الشائع عند المحدثين التسوية بينهم، وهذا التغيير الذي ذكره يكون في النطق أو الرسم يعني الكتابة، أو المعنى. ولأجل هذا ذكر المصنف رواية الحديث بالمعنى بعد هذا لكونها تغييرا، فقال ولا يجوز تعمد تغيير المتن إلى آخره. وهذه الجملة ذكر فيها المصنف مسألتين شريفتين، أولاهما تعريف رواية الحديث بالمعنى، ويستفاد مما ذكره أنها تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بترك بعض ألفاظه، وتغييره بالمرادف يكون بأن يعبر عنه بلفظ آخر، يؤدي معناه، والأصل أن الرواية بالمعنى محلها إيش؟ المتن أم السند؟ تقع في السند أو ما تقع؟
أي واثق؟ تقع كيف؟ زعلة. نعم.
خالد.
مثل حدثنا عبدالله بعن. هذا التنازع فيه أن هذه صيغة وليست يعني السند كله.
وتقع في الإسناد كما تقع في المتن. ومنه في مواضع من البخاري قوله وبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مراده وبه الإسناد الذي تقدمه في حديث قبله، فيروي حديثا بإسناد تام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتبعه بقوله وبه أنه صلى الله عليه وسلم قال. وهذا كثير في المسانيد، وخاصة في معجم الطبراني في بعض مسانيد الصحابة، فإنه يكون له سند واحد فيروي به أحاديث كثيرة فيذكره أولا ثم بعد ذلك يقول وبه، فهو لم يسمعه على هذه الصفة وبه، وإنما سمع بالإسناد تاما ثم لما أراد روايته اختصره على هذه الصورة فرواه بالمعنى وقال وبه. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم رواية الحديث بالمعنى، وهو عدم جوازها إلا لعالم بما تحيل المعاني، أي بما تغيره الألفاظ من معنى إلى معنى، ثم استطرد المصنف فذكر أن خفاء معنى المتن أثمر علمين من علوم الحديث، هما غريب الحديث ومشكل الحديث. والفرق بينهما أن غريب الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ، لكونه مستعملا بقلة،
فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة. ومشكل الحديث هو ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، وما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله أفاده المصنف في الشرح. ودقة المدلول هي خفاء معناه، ودقة المدلول هي خفاه معناه، وهي خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب، خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب. والفرق بين مختلف الحديث ومشكله أن النظر في مختلف الحديث يكون واقعا بين الأحاديث المتوهم تعارضها، أن النظر في مختلف الحديث يكون بين الأحاديث المتوهم نظر تعارضها. أما مشكله فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض، فالنظر فيه إلى خفاء معنى الحديث دون اعتبار التعارض، فيكون الحديث في أصله فيه خفاء في معناه، فيه خفاء في معناه، فهذا يسمى مشكل الحديث. مثل إيش؟ سأذكر لكم أنتم الذين أمامي فائدة لعله يستفيد الذين من ورائي. لماذا خصصناهم بالفائدة حتى يستفيدوا؟ لماذا؟
لا لا، ليس هذا،
لأنني أسمع حديثا ورائي أخشى أن يكون عند الإخوان درس في الخلف، فأرجو من جلس في الحلقة يسمع الدرس أو يخرج ويقرأ أو يتحدث ما شاء ولا يشوش علينا، فنذكر لكم الفائدة واعذرونا نشركهم فيها. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، هذا الحديث من مشكل الحديث، لأن الثابت عنه في هديه صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه كان ينام مع أهله في فراش واحد، فكيف في هذا الحديث يكون فراش للرجل وفراش للمرأة الحديث؟ فالإشكال في الجملتين الأوليين، واضح الإشكال؟ هذا إشكال في الحديث نفسه. وجوابه ها يا عبد الله أن المرأة لا، هذا واحد من المعاني. ووجه هذا الحديث أن المرأة العربية فيما سبق كانت تجعل لها فراشا آخر غير فراش الزوجية، وهو الفراش الذي تحتاجه في رضاع صغير أو تطبيب مريض من أبنائها، فلم تكن تأتي به إلى فراش الزوج. فلأجل هذا في الحديث فراش للرجل وفراش للمرأة، فالفراش الذي للمرأة لا يختص بها بمعزل عن زوجها، بل هو لمصلحة الزوجية بأنها تتخذه كي ترضع صغيرها إذا احتاج للرضاع أو كي تخفف عنه إذا أصيب بمرض، فهذا مما يخفى معناه في الحديث نفسه دون تعارض فيكون مشكلا.